السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. حديثنا الليلة مع ذاك الإمام المبهر، تتميز شخصيته بالتكامل وجمع خصال الخير، تتميز شخصيته بالنفوذ إلى عمق المجتمع بقوة، والنفوذ إلى قمة المجتمع بوثوق. تتميز شخصيته بالتوازن والاستقرار، بحيث أنك تستعرض حياته فتجد حياة هادئة مستقرة متوازنة، قد أحسنت احتواء كل فئات المجتمع، كل فئات المجتمع والتواصل مع كل طبقاته. حديثنا الليلة عن ذاك الإمام الذي قيل عنه: لولا هو مالك لضل الناس. لقد كان هو والإمام مالك سبب عصمة للناس، وسبب نجاة ورشاد وسداد للأمة. حديثنا عن الإمام الليث بن سعد، والحديث عنه في إشراقات سريعة. أولها النبوغ المبكر في حياة الليث بن سعد، ودائما عندما أشير إلى موضوع النبوغ المبكر فمعنى ذلك أن هذا الإمام جد واجتهد في فتوته وصباه حتى حصل النتيجة مبكرة في حياته. ولذلك قال عنه من رآه: لقد رأيت الليث في حلقة ربيعة الرأي في المدينة، وهو طالب في حلقة ربيعة، وإنه ليناظرهم فيفحمهم. معنى ذلك أنه جاء للمدينة بعد أن تشبع وارتوى بالعلم، فجاء ليأخذ هناك دراسات عليا. وقال عنها ابن بكير: لقد أدركت الليث في خلافة هشام بن عبد الملك، وكان بمصر فلان وفلان وفلان، جعل يعد كبار علماء مصر، وإنهم ليعرفون لليث قدره وهو شاب حدث. قد سلمت له القيادة العلمية وهو في شبابه المبكر. ومثل هذا التسليم يا أحبابي لا يمنح بالمجان، والعلماء الكبار لا يسلمون هذا الأمر ويصدرون إلا من يرونه له أهلا، ولا يكون له أهلا إلا بعد أن يكون قد مر بتمرس تأهيل أنفق فيه صفو حياته ولذة عمره. ولذلك حصل له النبوغ المبكر. الشيء الثاني في حياة الإمام الليث بن سعد هذا الجمع للكمالات، جمع للكمالات. يقول ابن أبي مريم: ما رأيت مثل الليث بن سعد، ما رأيت خصلة يتقرب بها إلى الله إلا رأيتها في الليث بن سعد. عجيب، إيش هالكلمة الجامعة؟ ما رأيت خصلة يتقرب بها إلى الله إلا رأيتها في الليث بن سعد. عد أنواع القرب، ستجد الليث بن سعد مداوم في المقدمة عند كل قربة. ويقول ابن أبي مريم: لم أرى مثل الليث بن سعد، كان فقيها النفس، حافظا للقرآن، محدثا، راويا للشعر، كريما، وجعل يعد ويعقد بأصابعه حتى عد عشرا. أنا أقول لو الواحد له 20 أصبع كان عد بها. فلما عد عشرا قال: لم أرى مثله. 10 خصال من الخير هي جوامع الخير، كلها رآها في الليث بن سعد فحق له بعد ذلك أن يقول لم أرى مثله. تميز الليث بن سعد بقدرته على التواصل مع طبقات المجتمع على تفاوتها. أعلى طبقة كانت الخليفة، التقى مع الخليفة أبي جعفر المنصور، فأعجب به الخليفة أبو جعفر المنصور أيما إعجاب، وقال: الحمد لله أني رأيت في رعيتي من هو في مثل تمام عقلك. وأراد أن يوليه مصر، فمن رجاح عقل الليث أنه استعفاه من ذلك وقال: يا أمير المؤمنين، أنا مولى لا أصلح لك. وإن كان لم يتولى مصر ولاية حسب تعبيرنا الرسمية، فقد ظل أمير مصر غير المتوج وحاكمها النافذ قوله، حتى قال أحد الشعراء يعرض به: أمير المؤمنين تلاف مصرا فإن أميرها ليث بن سعدي. هو فعلا ما كان الأمير كحاكم، لكن كان الأمير كنفوذ، وما كان هذا الشيء بالمجان، وإنما بسؤدد وشرف واستكمال مؤهلات السيادة واستكمال خصال الخير. هذا النفوذ وحسن احتواء الخليفة كان يقابله أيضا حسن احتواء الناس، فقد كان محتويا للناس. ويظهر هذا في تقسيم الليث بن سعد اليوم. نظام اليوم الكامل عند الليث بن سعد مقسم إلى 4 أقسام، حيث كان لليث بن سعد 4 مجالس. المجلس الأول يجلس السلطان، فيأتيه الأمير ويأتيه القاضي ويأتيه صاحب الشرط يستشيرونه ولا يقطعون أمرا دونه. ولو كتب إلى الخليفة إن هذا القاضي لا يصلح لنا، أو هذا الأمير لا يصلح لنا، أو هذا رئيس الشرط لا يصلح لنا، لأتاه العزل من الغد. فكان مجلسه الأول لرجال الدولة يستشيرونه ولا يقطعون أمرا دونه. وما فعلوا هذا بالمجان، وإنما فعلوه لما رأوه عند الليث من رشد وحكمة وسداد واتباع الناس له، نفوذ له في الناس. طيب المجلس الثاني، المجلس الثاني يجلس لأهل الحديث يحدثهم، فهو العالم وهو الإمام، فيأتي إليه الطلبة فيسمعون من حدثنا وأخبرنا وروينا فيحدثهم. المجلس الثالث يجلس للناس يستفتونه، كل من عنده فتية يأتي يستفتيه، فهو مفتي مصر وإليه المنتهى في العلم فيها والفتية. أما المجلس الرابع فيجلس لذوي الحاجات، فلا يأتيه صاحب حاجة إلا قضاها صغرت هذه الحاجة أو أم كبرت، يقضيها بماله وكثيرا ما كان يفعل، ويقضيها بجاهه إن احتاج إلى ذلك. إيش تكامل هذا؟ 4 مجالس: مجلس للدولة، مجلس لطلبة العلم، مجلس الفتية، مجلس لحوائج الناس. إيش هذا الكمال؟ النقطة الأخرى المهمة في حياة الليث بن سعد أنه كان عالما يزين علمه بخصال الشرف والسؤدد والكرم، فكان رجلا سريا ثريا قد آتاه الله فأوسع، حتى إن غلته السنوية 80,000 دينار. 80,000 دينار كان رقم فلكي ذلك الوقت. الشيء العجيب أنه لم تجب عليه الزكاة في درهم منها، تأتي في أول السنة فلا تنتهي السنة إلا وقد أنفقها في وجوه الخير. كان الليث بن سعد رجلا كريما آتاه الله مالا وآتاه كرما وحسن خلق، فكان واسع النفقة، حتى قال أحدهم: صحبت الليث بن سعد 20 سنة ما تغدى ولا تعشى إلا مع أضيافه. 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الأضياف. وكان له مواقف لطيفة جميلة في الكرم، منها أن امرأة أتت إليه ومعها حق صغير، قالت: يا إمام، ابني مريض وأريد له شربة عسل، فلو أمرت لي بها؟ قال: أفعل إن شاء الله. ثم أمر غلامه فقال: احمل معها زقا، الزق الوعاء الكبير مليان عسل، قال: احمله وده لها، وهي جايبة حق صغير، قدح صغير. فقيل له: يا إمام، إنما جاءت تطلب شيئا يسيرا. فقال، ولاحظوا كلمته، قال: سألت على قدرها، سألت على قدرها فأعطيناها على قدرنا، سألت على قدرها وأعطيناها على قدرنا، طلبت شربة عسل فأعطاها زق عسل. أرسل إليه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رسالة يقول فيها: نبي نزوج البنية وقاصرنا شوي عصفر، ترسلون له منه شوي والسلام. العصفر هو صبغ يصبغ به الثياب وتصبغ به المرأة بدنها، يعني زي المكياج. فأرسل إليه الليث بن سعد حمل عصفر، قضى منه الإمام مالك حاجته وباع الباقي بألف دينار، لأن الليث بن سعد رجل شفاف الذكاء، عرف أنه ما دام قصر عليه العصفر فقصر عليه نفقات أخرى، فأرسل إليه حمل باع منه بألف دينار. كان الليث بن سعد ممن يجد لذته ونشوته في الإنفاق، في إنفاق العلم وإنفاق المال وإنفاق الجاه وقضاء الحوائج، لدرجة أنه مرة ارتحل من الإسكندرية للقاهرة، فكانت رواحله 3 سفن، سفينة فيها أهله، وسفينة فيها أضيافه، وسفينة فيها مطبخه. ولذلك نفذ إلى عمق المجتمع. كان الليث بن سعد عالم ويعرف أقدار العلماء، ولذلك كان يتفقد العلماء بالنفقة، يريد أن يراهم مستغنين عن الناس ومستغنين بالدرجة الأولى عن الولاة. أرسل الإمام مالك مرة 1000 دينار غير النفقة السنوية اللي كان يرسلها للإمام مالك كل سنة 100 دينار. وأرسل مرة لعبد الله بن لهيعة محدث مصر 1000 دينار لما بلغه أنه احترق بيته. وأرسل إلى أحد الوعاظ في مصر 1000 دينار وجارية يتسرى بها. هذا العطاء أوجد نفوذ في طبقات المجتمع، ولذلك كثيرا ما إذا قرأت ترجمة الليث بن سعد تذكرت شيخنا الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، ونفوذه في المجتمع، ونفوذه مع الحكام، ونفوذه مع الأثرياء، ونفوذه مع جميع طبقات الناس. رجل ابتذل نفسه وابتذل جاهه وابتذل ماله في خدمة الناس مع تسبيل علمه، فمتعته في إنفاق العلم وإنفاق المال وبذل الجاه. هذا التكامل يقدم نماذج عظيمة، لكنها ما تتكرر كثير في التاريخ، لا تجدها في التاريخ إلا فلتات. ولذلك يكون نفوذهم في قلوب الناس عميقا. لذلك يقول أحد من شهد جنازة الليث بن سعد، يقول: حضرت جنازة الليث بن سعد وكنت صغيرا، فرأيت الناس كلهم يبكون وكلهم يعزي بعضهم بعضا، حتى أنني لا أرى أحدا إلا قلت: هذا صاحب الجنازة، أكيد اللي ميت أبوه، أكيد هذا اللي ميت أخوه. ثم قلت لأبي: يا أبي، يا أبت، ما لي أرى الناس كل واحد منهم كأنه صاحب الجنازة؟ قال: يا بني، هذا الليث بن سعد لا ترى عينك مثله. الحقيقة أني قرأت هذا المشهد فتذكرت يوم وفاة شيخنا بن باز، وكان الناس يعزي بعضهم بعضا كأن كل واحد منهم هو صاحب الجنازة. إنه النفوذ في عمق المجتمع بسبب اكتمال الشخصية وتكاملها، بحيث يصبح عميق النفوذ في كل طبقات المجتمع. ألا فرحم الله ابن الليث بن سعد عليه رحمات الله، وعليكم أنتم سلام الله ورحمته وبركاته.